والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله صحبه ومن والاه. ثم أما بعد، هذا هو اللقاء الحادي عشر من هذه الرحلة المباركة، رحلة المسك والطيب في سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انتهينا في المرة السابقة من عودة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمنا خديجة، عندما قالت زملوني زملوني، عندما قال زملوني زملوني، فبعد أن ذهب عنه الروع أخبرها بالخبر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأجابت خديجة الإجابة التي ذكرناها في المرة السابقة: كلا والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتصل الرحم وتكرم الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم أخذته رضي الله عنها وأرضاها وانطلقت به إلى ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة رضي الله عنها، وكان امرئا تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخي. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل على موسى، يا ليتني فيها جزعا، أي شابا قويا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجي هم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورق أن توفي وفطر الوحي. قال: يا ليتني كنت جزعا عندما يخرجك قوم. قال: أو مخرجي هم؟ إذن إنه العداء الدائم بين أهل الحق وأهل الباطل، العداء الدائم بين الحق والباطل إلى قيام الساعة، إنه عداء الظالمين لمن أراد طريق الحق. ما جاء نبي بمثل ما جئت به إلا وقد عاداه قومه. فالذي يسير على طريق الأنبياء ويعمل بسنة النبي العدنان ويريد أن يدعو إلى الله فليعلم أنه سوف يعادى، سوف يعادى من قومه، سوف يعادى من الظالمين. فقال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم. فإذا كنت على طريق الحق فاعلم أن الباطل لك بالمرصاد، وأن أهل الباطل لك بالمرصاد. ما هو جرمك؟ ما هو إثمك؟ ما هو ذنبك؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذه هي جريمتك، الإيمان بالله تبارك وتعالى. جريمتك أنك من أتباع المرسلين وتدعو إلى الحق المبين. بعد هذه البشرى اطمأن صلى الله عليه وسلم أنه رسول من كلام ورقة بن نوفل، ففطر الوحي. أما مدة فترة الوحي فقالوا فيها كلام كثير، شهور وسنين، ولكن الحقيقة أنها أيام معدودات. وقد بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام الفترة كئيبا محزونا تعتريه الحيرة والدهشة. فقد روى البخاري في صحيحه: وفطر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا، عد منه مرارا كي يتردى من رؤوس سواهق الجبال. كلما أراد صلى الله عليه وسلم أن يتردى بعد أن هذا الذي حدث، كيف وهو يدعى الصادق الأمين، كيف هو من أعقل الناس، ماذا يقول عنه الناس، فحدثته نفسه ولم يكن قد تأكد أنه هو الرسول الأمين، أن يلقي نفسه من على رؤوس الجبال. فكلما صار إلى هذا يجد جبريل عليه السلام جالسا على كرسي بين السماء والأرض، وله أجنحة قد سدت الأفق شرقا وغربا، فيقول له: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل. فيقع صلى الله عليه وسلم مغشيا عليه، ويعود إلى خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فتقول له خديجة، فيقول لها: زمليني زمليني، دثريني دثريني، ويخبرها بالخبر. حتى المرة الأخيرة أراد أن يلقي نفسه صلى الله عليه وسلم من على جبل، وهو يسير في طريقه إلى الجبل، إذا به يسمع من يناديه: يا محمد، إنك رسول الله وأنا جبريل صلى الله عليه وسلم. فعاد وقال: دثريني دثريني. فبينما هو متدثر في ثيابه، إذا أتاه جبريل بهذه الكلمات التي كانت هي المنطلق بعد الآيات الأول من سورة اقرأ. فجاءه جبريل فقال: يا أيها المدثر، قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر. يا أيها المدثر، قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ست من التوجيهات لرسول الله في مطلع الوحي: يا من تدثرت بثيابه، يا أيها المتدثر بثيابه، يا أيها المدثر، قم فأنذر. وهذا أمر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن يشرع في الدعوة إلى الله. الآن بدأت الرسالة، حتى روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مضى عهد النوم يا خديجة. بعد أن نزلت هذه الآيات: مضى عهد النوم يا خديجة. فجلس صلى الله عليه وسلم بعدها 23 سنة يدعو إلى الله في السر في العلن، بالليل راهبا، بالنهار فارسا، بالليل قائما، بالنهار مجاهدا، صلى الله عليه وسلم قاضيا، معلما، رئيسا للدولة، وزيرا للدفاع، قائدا للمعارك، مربيا، زوجا، أبا، صلى الله عليه وسلم، معلما، فقيها، قاضيا، صلى الله عليه وسلم 23 سنة، حتى قبض صلى الله عليه وسلم. مضى عهد النوم يا خديجة. هذه التوجيهات وهذه الآيات نحتاج أن نقف مع كل آية درسا بأكمله، ونظرا لأننا أخذنا العهد على أنفسنا بالاختصار في هذه السيرة، فسوف نمر على هذه الآيات ونقف مع الدروس التربوية والدروس الإيمانية مع هذه الآيات مرور الكرام. يا أيها المدثر، قم فأنذر. وأنا أقول يا لك يا أيها المدثر في ثيابك، يا أيها المدثر في ملابس الكسل، يا أيها المدثر في ملابس الراحة، يا من ركنت إلى الدنيا، يا من تدثرت بالدنيا، قم فأنذر، اعمل في الدعوة إلى الله، كن جنديا أيها الشاب في الدعوة إلى الله، كن من جنود الدعوة، كن من الدعاء، ولا تتكاسل ولا تتوانى، فالدعوة إلى الله أشرف الوظائف، اختار الله لها أشرف خلقه معشر الأنبياء والمرسلين. فإن عملت بالدعوة وعملت في الدعوة فأنت تتشبه بصفوة خلق الله، وإن الله إذا استعمل، إذا أحب عبدا استعمله، والمحروم من حرم الدعوة إلى الله. بعد الإيمان والطاعة والالتزام المحروم من حرم الدعوة إلى الله، والدعوة إلى الله هي أحسن الأقوال، بل هي أفضل الأقوال، بل هي أفضل كلمة على الإطلاق. قال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالدعوة هي أحسن كلمة دعوة إلى الله تبارك وتعالى. يا أيها المدثر قم فأنذر. وقال سبحانه عن هذه الأمة: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال سبحانه: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية واحدة. فكن من جنود الله، كن من الداعين إلى الله تبارك وتعالى، كن في صفوف الدعوة، كن خادما لدين الله أو خادما لمن يخدم دين الله. إياك أن تفارق صفوف الدعوة، إياك أن تهجر الدعوة، إياك أن تهجر الدعاء. فيا أيها المدثر كن فأنذر. إن كنت طالبا في الجامعة فكن داعيا إلى الله في جامعتك، إن كنت طالبا في المرحلة الثانوية فكن داعيا إلى الله في الثانوية، إن كنت طالبا في الإعدادية فكن داعيا إلى الله في الإعدادية، إن كنت عاملا في مصنع فكن داعيا إلى الله في مصنعك، إذا كنت عاملا في متجر أو عندك تجارة كن داعيا إلى الله في تجارتك، عاملا في زراعة فكن داعيا إلى الله في زراعتك. والمرأة داعية إلى الله في بيتها وفي مدرستها وفي جامعتها. الدعوة إلى الله وظيفة العمر، الوظيفة العمر كله، الإنسان يدعو إلى الله تبارك وتعالى إلى آخر لحظة، كما سوف نعيش مع رسول الله في هذه الرحلة المباركة حتى آخر أنفاسه صلى الله عليه وسلم، كان يقول: الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم. فالسعيد من اختاره الله لنصر دينه، السعيد من اختاره الله جل وعلا ليكون من عباد الله، من عباده الدعاء، السعيد من وظفه الله جل وعلا للدعوة إلى الله. فالدعوة إلى الله ليست تأتي بالأماني، بل والله هي نعمة محضة من الله، نعمة محضة من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فإن اختارك الله لخدمة دينه وجعلك من الدعاء، من كان في الساقة فهو الساقة، ومن كان في المقدمة فهو في المقدمة. الذي يضع مثلا هذا المكتب أو هذه الترابيزة للدرس، الذي يقدم المايك للمدرس أو للشيخ، هذا أيضا من الذين استعملهم الله تبارك وتعالى في الدعوة إليه. ليست الدعوة مقصورة على المحاضرة أو الدرس أو الخطبة، إن الدعوة إلى الله أشمل من ذلك بكثير. نحتاج أن تكون داعيا إلى الله بأخلاقك التي تتخلق بها بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحتاج منك أن تكون داعيا إلى الله بأدبك والتزامك، بامتثالك لطاعة والديك، بأدبك مع مدرسينك، بأدبك مع أساتذتك، بأدبك مع مشايخك. نحتاج أن تكون داعيا إلى الله بمعاملتك لجيرانك، بمعاملتك لزملائك في العمل، زملائك في المدرسة. يا أيها المدثر قم فأنذر. والدعوة إلى الله
لا تحتاج أن تتخرج من كلية الدعوة أو من كلية أصول الدين، ولا تحتاج أن تتخرج أو تعيش سنوات طوال في المجالس العلمية. فلو قرأت رسالة وأعطيتها هدية لزميل لك في الدراسة أو في العمل فهذا من باب الدعوة. لو التقيت بكل من، لو قابلت بكل كل من تلقاه في الشارع بوجه طلق ورددت عليه السلام وابتسمت في وجهه. ولكن من الرجال تبتسم في وجه كل من تلقاه من الرجال وليس من البنات ولا من النساء، إنما يبتسم الرجل في وجه الرجل وتبتسم المرأة في وجه المرأة. ولا يفهم كلامي خطأ لأنك تعقد 111 في وجه والدتك أو في وجه عمتك أو في وجه زوجتك أو في وجه أختك أو في وجه ابنتك، إنما تبتسم في وجوه النساء من المحارم ولا تبتسم في وجوه النساء الأجنبيات. فالابتسامة عجيبة، قبل أن تفعل في القلوب ما يفعله السهم، قبل أن تمد يدك إلى أخيك وتصافحه، قبل أن تمد هذه اليد لابد أن ترسم على وجهك ابتسامة يعجز أعظم رسام أن يرسمها. فالابتسامة في وجوه الإخوة أولا تزيد الإيمان، ثانيا من الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق، وما التقى صلى الله عليه وسلم بأحد من أصحابه إلا وكان مبتسما في وجهه صلى الله عليه وسلم. يا أيها المدثر قم فأنذر وثيابك فطهر، هذه علامة على تطهير الثياب وتطهير الباطل. فالإنسان يلتزم بداية فيطهر ثيابه، وأول التطهير لهذه الثياب ألا يكون مسبلا في ثيابه، فلا تطول ثيابه على الكعبين، يطهر الثوب فلا يطول الثوب على الكعبين، ثم يطهر الثوب والمكان والبدن، الحدث الأكبر والحدث الأصغر البدن، يطهر الثوب من الجسد، ثم يطهر الباطن. كثير منا يلتزم ظاهرا بالسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يغير الظاهر ولا يحاول أن يغير الباطن. الباطن القلب مصاب بأمراض عظيمة: الغل، الحقد، الحسد، الشهوة، النفاق، الغريزة، العجب، الكبر، الرياء، كلها أمراض وغيرها الكثير تصيب القلب. الإنسان أول ما يصاب بمرض في قلبه يطير إلى الأطباء وهذه الأمراض أخطر من أمراض القلب العضوية. أمراض القلب العضوية ربما تودي بحياتك، أما هذه الأمراض ربما تقذفك في نار جهنم والعياذ بالله. يطهر وثيابك فطهر، طهر الثياب وطهر أيضا الباطن. ينبغي علينا أن نطهر البواطن، أن نحمل الخير في قلوبنا لكل الناس، أن نحمل الخير في قلوبنا لكل المسلمين، لا نحسد على أحد، لا تحمل قلوبنا غلا لأحد، نطهرها من العجب. فإذا أعجبت بعملك، إذا أعجبت بنفسك، فاعلم أن هذا من جميل ستر الله عليك، الله يسترك، ولو فضحك وأظهر عيوبك للناس لما استطعت أن تكون معجبا بنفسك. إذا مدحك أحد، من الناس، فاعلم أن هذا المدح لك هو من باب واحد فقط، هو من باب جميل ستر الله عليك. الله يسترنا، نذنب في خلوتنا والله يسترنا، يستر على معاييرنا فيظهر للناس المحاسن منا، ويستر على العيوب سبحانه. إن الله حيي ستير، فلا يغرك ستر الله عليك، فتعجب بأعمالك وتعجب بنفسك، فأعمالك أصلا ما عملتها أنت إلا بتوفيق الله، بل إن كان عندك جمال إن كان عندك مال، إن كان عندك ذكاء، إن كان عندك قوة في بدنك، فاعلم أن هذا كله فضل من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أيها الإخوة الفضلاء، يا أيها المدثر، قم فأنذر وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، اهجر الأصنام، اهجر الأصنام. هناك آلهة نعبدها نحن ولا نشعر أننا نعبدها، آلهة، لا نعم هذه الآلهة ليست أصناما، لكن هناك آلهة أخرى. قال سبحانه: وأفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. والرجز فاهجر، هذا إله عظيم، ما تترك طاعة إلا والسبب لك في تركها هو هوى في نفسك. لا تتخلف عن سنة من سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا تترك سنة لرسول الله لا تطبقها إلا والوازع والدافع لعدم تطبيقها هو إيه؟ هوى النفس. فالهوى يصدك عن الطاعة ويأمرك بالمعصية. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. ابحث في نفسك عن السنن التي لم تطبقها لرسول الله، ما الذي منعك من تطبيقها؟ الهوى. ما الذي منعك من تطبيقها؟ الهوى. فتش في صدرك، لماذا تركت الفجر؟ الهوى. لماذا تركت الصلاة خمسة في جماعة؟ الهوى. لماذا تركت مدارس العلم؟ الهوى. فهذا يقول العلماء: ما عبد إله على الأرض أعظم على الله من هوى متبع. بل ما كفر المشركون بأنبيائهم جميعا إلا بسبب إيه؟ الهوى. بسبب إيه؟ الهوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما إيه؟ يتبعون أهواءهم. فعدم الاستجابة لله ولأوامره ولرسول الله ولسنته سببها الأعظم اتباع الهوى. فهذا إله. والرجز فاهجر. تعس عبد الدينار كما في الحديث، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميس، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكف، فإذا شيك فانتقش. من هذه الآلهة التي نحن نعبدها ولا نشعر إله المال، نسعى خلف المال، نجمع المال، نحرص على المال، نحب من أجل المال، نعادي من أجل المال، نعادي من أجل المال، نوالي من أجل المال، نبغض من أجل المال. وإذا وقف ولدي في طريق جمع للمال أدوس عليه وأمضي. نعبد المال ولا ندري. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن ليس عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده إيه؟ ذهب، ومن ليس عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده إيه؟ فضة، ومن ليس عنده فضة فعنه الناس منفضة. فهو يجمع المال من الحلال، من الحرام، من الطيب، من الخبيث، من الربا، من السرقة، من الشهوة، من الرشوة. فإلهه ومعبوده المال. هناك إله الدنيا وهناك إله الفتيات الجميلات. يعشق الشاب الفتاة فتسيطر على قلبه وعلى جسده فيحلم بها، يفكر فيها في دورة المياه، يفكر فيها في الصلاة، يفكر فيها في المسجد، يفكر فيها في مجلس العلم، يفكر فيها. شغلت قلبه وشغف حبها قلبه. الشاهد قال سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله إيه؟ أندادا. إيه؟ ماذا يصنعون؟ يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فأصبح حبه لها أعظم من حبه لربه سبحانه وتعالى. فهو لا يحب الله جل وعلا ولا يحب رسوله بهذه الكيفية. قال سبحانه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، هذه ثمانية،
أحب إليكم من هذه الثلاث، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ويا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، طهر الثياب، والرجز فاهجر، اهجر اهجر جميع الأصنام، اهجر إله الهوى من صدرك، اهجر إله المال من صدرك، والرجز فاهجر، اهجر إله الفتاة الجميلة من صدرك، اهجر إله الدنيا من صدرك. آلهة هي ليست أصنام، لكنها في الحقيقة آلهة نعبدها من دون الله تبارك وتعالى. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر. وربك فكبر، كبر المولى جل وعلا في صدرك، كبر المولى جل وعلا في قلبك، كبر أوامر الله جل وعلا، كبر نداء الله جل وعلا. ألم تسمع أن الله اختار لنا في الأذان ما لم يختار لنا في غيره؟ فماذا اختار الله لنا؟ الله أكبر. لم يقل نداء المؤذن العزيز الغفور أو القوي الجبار أو الرحمن الرحيم، إنما الله أكبر. الله أكبر من المال، الله أكبر من التجارة، الله أكبر من الدنيا، الله أكبر من الزوجة والأولاد، الله أكبر من الأرض، الله أكبر، الله أكبر من الفراش الوثير، الله أكبر من البطاطين، الله أكبر من النوم، الله أكبر من الراحة. الله أكبر ينادي عليك يناديه في الأرض. كبر المولى جل وعلا في قلبك، كبر المولى في جل وعلا في صدرك، على قدر تعظيمك لله تكون استجابتك لأوامره، على قدر تعظيمك لله في قلبك تكون استجابتك للمولى تبارك وتعالى واستجابتك لأوامره. كبر الله جل وعلا في صدرك، فليكن عندك الله تبارك وتعالى أكبر من كل شيء. هذا هو الله الذي خلقك ورزقك وأحياك ويميتك وينفعك ويضرك. الله أكبر. أوجدك من العدم سبحانه. فينبغي علينا أن نكبر الله في صدورنا، فنكبر أوامر الله جل وعلا، ننزجر بما زجرنا الله، نأتمر بما أمرنا الله، ننتهي عما نهانا الله. لذلك يقول عبد الله بن مسعود: إذا سمعت المنادي يقول يا أيها الذين آمنوا، نداءات الرحمن لأهل الإيمان في القرآن، يا أيها الذين آمنوا، فأعرها سمعك، أنصت إليها، فإنها إن أمر يأمرك به أو نهي ينهاك عنه أو زجر يزجرك إياه أو بشرى يسوقها إليه. والمؤمن حاله عندما يسمع يا أيها الذين آمنوا ماذا يقول؟ سمعنا وطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا إيه وأطعنا. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر. كبر المولى جل وعلا، كبر أوامر الله في صدرك، كبر نواهي الله في صدرك، كبر زواجر الله في صدرك. الله يقول لك وإياي فارهبون، الله يقول لك وإياي فاتقون، الله يقول لك ويحذركم الله نفسه. ينبغي علينا أن نخاف من الله حق المخوفة، ونرجو رحمته، ونرجو ما عنده من الأجر والثواب، نخافه ونرجوه سبحانه وتعالى. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. انظر إلى هذه التوجيهات الربانية لرسول الله في مطلع الرسالة. ولا تمنن تستكثر. الله الله ما أجمل هذه الآية. يا محمد صلى الله عليه وسلم سوف تقدم الكثير والكثير في رحلتك مع هذه الدعوة، فإياك أن تستكثر ما تقدمه لله. ولا تمنن تستكثر، سوف تقاتل، سوف تؤذى، سوف تخرج من ديارك طريدا، سوف تذوق مرارة الجوع، تكسر وعيتك، سوف يحدث لك ما يحدث لك. فكل ما تقدمه من طاعة وجهاد ودعوة لا تستكثره على الذي خلقك.
أنت تصلي الصلوات الخمس لكنك لا تواظب على تكبيرة الإحرام. أنت تواظب على تكبيرة الإحرام، غيرك ما ترك تكبيرة الإحرام ولا مرة. لذلك ولا تمنن تستكثر. أنت تحضر درس درسين ثلاثة في الأسبوع، هناك من يحضر 12 درس في الأسبوع، ولا تمنن تستكثر. أنت تقرأ جزءا من القرآن كل يوم، فهناك من يقرأ 3 أجزاء في اليوم، هناك من يقرأ 10 أجزاء في اليوم، يختم كل 3. ولا تمنن تستكثر. أنت تقوم الليل بركعتين أو 4 ركعات، هناك من له 11 ركعة في الليل لا يتركها لا في سفر ولا في حضر. لا تمنن تستكثر. أنت تقوم الليل بربعين أو بحزب، هناك من يقوم كل ليلة بجزء، وهناك من يقوم كل ليلة بثلاثة أجزاء وعشرة أجزاء. لذلك ولا تمنن تستكثر. ولا تمنن تستكثر. هناك إن كنت ضارا بوالديك فهناك من لم يغضب والديه منذ أن وجد على وجه الأرض، ولا تمنن تستكثر. إذا كنت من المحافظين على الصلاة، هناك من هو محافظ على تكبيرة الإحرام لم تفته إلا مرة واحدة في حياته، ولا تمنن تستكثر. بعض الأخوة إذا حضر درسا أو درسين أو 3 فدعوته للرابع أو للخامس، يا عم أنا بحضر لكم، تحضر لي نحن؟ أنت بتمن علينا نحن؟ تمن علينا نحن؟ تحضر لنا نحن؟ ولا تمنن تستكثر. أنت تحضر لنجاة نفسك، أنت تحضر لترفع الجهل عن نفسك، أنت تحضر لكي تتعلم. ولا تمنن تستكثر. بعضنا يقدم بعض الخدمات الدعوية أو يقوم ببعض الأمور الدعوية في الجماعة التي يعمل معها، فيمن على إخوانه، يمن على ربه، مع العلم أنه ما وفقك لهذه الطاعات إلا من الله وعى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدرس جيدا. ولا تمنن تستكثر. فقام الليل حتى تفطرت قدماه، فقالت له أمنا عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، تقوم الليل حتى تتفطر قدماك فقد غفر لك ما تقدم من ذنبك. الأمر عندك منتهي، أنت غفر لك ذنبك الماضي بل والذي لم تفعله، وهو لم يفعل ذنبا صلى الله عليه وسلم، ولم تحدثه نفسه بذنب، ومع ذلك إن الله قد غفر لك. لماذا تقوم الليل؟ لماذا تصلي؟ وعى الدرس جيدا في مطلع الرسالة. ولا تمنن تستكثر. فقال لها: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون، إن كان قد غفر لي ما قدم تقدم من ذنبي وما تأخر، أفلا أشكره سبحانه على أن من علي بهذه النعم العظيمة ومنها مغفرته. وقال سبحانه: واعملوا آل داود. الشكر هذا مش لا، الشكر هذا مش بتقبيل الأيادي يمنة ويسرى، الشكر هذا بالطاعة بالعمل. واشكروا آل داود، واعملوا آل داود إيه؟ واعملوا إيه؟ واعملوا آل داود إيه؟ شكرا. والله يا جماعة، نحن في نعم لا يعلمها إلا ربنا جل وعلا. تخيل أنت وجودك الآن في هذا الدرس أو في أي درس آخر، ألا تعلم أنه من أعظم نعم الله عليك؟ اختارك أنت. المسجد كان مليء معنا في العشاء، فخرج من خرج وبقيت أنت دون غيرك. من الذي أبقاك؟ الله. من الذي اختارك لهذا الدرس؟ الله. ويقول في لو لم أكن في فضله إلا هذه المقولة البسيطة: هم القوم لا يشقى جليسهم. طيب،
اشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له.
ها تقول الملائكة يا رب إن فيهم عبدك فلان ما أتى للدرس،
ده جاي ينادي على الشيخ جمال فاستحى فجلس،
الشيخ محمود شافه فاستحى فجلس، الشيخ محمد شافه فاستحى،
لم يأتي للدرس أصلا
وما عندوش أمية، وهو قاعد جاهد على جمرات من النار
يتقلب
متى يخلص
متى، يعني لم يحضر الدرس ولما جلس في الدرس
يتقلب على جمرات متى ينتهي الدرس متى
ينتهي هذا الدرس، يتقلب على جمرات من النار، ومع ذلك كله هم القوم لا يشقى إيه جلسون. وصدق جدي وجدك عندما قال من جاور السعيد يسعد. الله أكبر.
شوف مجرد دروسك مع هؤلاء الذين جلسوا هم القوم.
لذلك ولا تمنن ايه تستكثر،
فعندما تستشعر ان اي نعمة اي نعمة اي نعمة انت فيها من الله، اي طاعة فيها انت او تفعلها انت او افعلها انا، الله هو الذي يسرها لنا، اذا استشعرنا هذا المعنى لا يمكن أن نستكثر أعمالنا على الله بأي حال من الأحوال.
وليه؟ لماذا أستكثرها؟ والآن الآن أعطيتني 11 جنيه، ثاني يوم أعطيتني 20 جنيه، ثالث يوم ها أعطيتني 1000 جنيه، أنا أستكثر عليك هذه الأشياء؟ يعني إيه؟ يعني إيه؟ أنا بأخذ
أقول لك خلي بالك أنت، خلي بالك أنت أعطيتني 10 و20 وأنا قبلت،
وأنا قبلت العشرة، يعني يستكثر علي إنه قبل مني، ها مع إنه هو أعطى، من أستكثر علي إن أنا قبلت منه وأن هو أعطاني هذا المال وأنا لم أطلبه منه ولم يكن لي يدا فيه وأعطاه إلي هبة، ثم أستكثر بهذا المال على من أعطاني المال،
أستكثر بهذا المال على من أعطاني المال.
الطاعة التي أنت فيها، صلاة، صيام، زكاة، حج، أي شيء من الطاعات التي أنت فيها الله هو الذي أعطاها لك، فكيف تستكثرها على الذي أعطاها إياك سبحانه.
ولا تمنن
تستكثر يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجزة فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. توجيهات عجيبة اختارها الله لنبيه في مطلع الرسالة، ولربك فاصبر، كأنه سبحانه يقول للنبي سوف تلقى أذى، وقد أخبره ورقة ليتني أكون جزعا عندما يخرجوك، قال أو مخرجيهم، قال لا، يعني سوف تؤذى من قومك وسوف تخرج وسوف تقاتل وتقتل ويقتل من أتباعك وتطرد ويعذب أتباع، ولربك فاصبر. والإيمان نصفه صبر ونصفه إيه شكر. وعجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء ها صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فالإيمان يدور بين الصبر والشكر، صبر إيه؟ إما أنت في نعمة فتشكر، إما في بلاء وضراء فإيه؟ هذا هو المؤمن. عجب كما في الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابه إيه؟ ضراء صبر فكان خير له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا. والله دائما يوصينا بالصبر، يا أيها الذين آمنوا استعينوا إيه؟ قال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصلاة والصبر إيه؟ أنتم مش حظين الآية ولا إيه؟ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصلاة والصبر. طب ليه الصبر الأول؟ لأن الصلاة تحتاج إلى صبر، لأن الصلاة تحتاج إلى صبر. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، ها؟ لو لم تصبر على البرد لما خرجت لصلاة الفجر، لو لم تصبر على البرد لما أتيت للعشاء، ها؟ صلاة بدل لصبر قبلها وصبر أثناءها وصبر إيه؟ بعدها، صلاة بعدها إلى صبر. يقول صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر يصبر. هذا الدرس لكي تحافظ عليه حتى ننتهي منه تحتاج إليه صبر، لكي تأتي إلى الدرس في كل مرة قبل أن تأتي تحتاج إليه صبر، وإذا جلست هنا تحتاج إليه صبر. إني طبعا طالما أنت جالس ها شوفوا الشيطان، أنت ناس إن عندك معاد بعد العشاء، أنت خلي بالك أنت المذاكرة ها كاش اللي بكرة الجمعة أنت هو خلي بالك أبوك قال لك ما تأخرش، فأنت محتاج لصبر كي تدفع هذا كله، تحتاج إلى صبر، فالطاعة تحتاج إلى صبر. والصبر وما أدراك ما الصبر، الإنسان يحتاج إلى صبر على الدنيا، صبر على الهوى، والصبر يكون في أربع: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على البلاء، ونعوذ بالله من الرابعة. الصبر في أربعة: صبر على الطاعة، وصبر على البلاء، وصبر عن المعصية، هذه التي يتصف بها المؤمنون. نعوذ بالله من الرابعة. ما هي الرابعة؟ صبر على المعصية. هذه مصيبة، الأولى صبر عن المعصية، عن المعصية يعني أن أحدث نفسي عن المعصية فلا أرتكبها صغيرة كانت أو كبيرة. أما الصبر على المعصية أنك تعصي الله وتصبر على معصيتك لله، وتصر على معصيتك لله لله جل وعلا. فالصبر أربعة: صبر على إيه؟ طاعة، وصبر على البلاء، وصبر عن المعصية، ده هذه يتصف بها المؤمنون. والأخيرة نعوذ بالله منها: صبر على إيه؟ على المعصية. ففي مطلع الرسالة يقول النبي ولربك فاصبر: يا من سلكت طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يا من سلكت طريق الوحي، يا من سلكت طريق الدعوة إلى الله، يا من سلكت طريق طلب العلم ولربك فاصبر. استعن على هذا كله بماذا؟ الصبر. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر ها يصبره الله. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. لما نزلت هذه الآيات على رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم ماذا فعل وكيف بدأ المرحلة الدعوية؟ نقطة التحول في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآيات. أول شيء فعله صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت إليه هذه الآيات، هذا ما سوف نعرفه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. اللهم كما علمت آدم وإبراهيم علمنا، وكما فهمت سليمان فهمنا، يا عليم علمنا، يا عليم علمنا، يا عليم علمنا. اللهم اجعلنا من أتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم املأ قلوبنا بمحبتك ومحبة نبيك ومحبة من تحب ومحبة كل عمل يقربنا إليك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.